شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
الله أكبر، وهذه تكبيرة تسمى تكبيرة الإحرام، تسمى تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا بها، بخلاف باقي التكبيرات فإنها من الواجبات، فإنها من الواجبات. أما هذه التكبيرة فهي ركن من أركان الصلاة، ونطقها الله أكبر، فلو نطقها بمد الهمز الأول فقال الله أكبر لا تصح التكبير، ومن ثم لا تصح الصلاة، لأنه حينئذ يكون استفهام، يكون الهمزة همزة استفهام الله أكبر، أو مد الباء أو رد معها ألف أكبر، فتكون حينئذ ليست أكبر وإنما هي أكبر، فدل فالأكبر جمع كبر وهو كبر، وهو كبر، فالأكبر ثبوت، فلا تصح حينئذ التكبيرة، فلا بد من نطقها النطق الصحيح الله أكبر هكذا. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. اختلف أهل العلم هنا بالمراد بها على قولين، اختلف أهل العلم هنا بالمراد بها على قولين. القول الأول قالوا يقرأ أي شيء من القرآن، أي شيء من القرآن، بدليل رواية النسائي وأبي داود فإن كان معك القرآن فاقرأ، والروايات فاقرأ بما شئت. المراد بما تيسر هنا أي شيء من القرآن، وهذا رأي الأحناف، وهذا رأي الأحناف. أما رأي الجمهور فلا بد من قراءة الفاتحة، فالمراد بما تيسر هنا الفاتحة، فتجب قراءة الفاتحة في الصلاة، فهي ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. هذا رأي الجمهور. أخذوا بالروايات الأخرى للحديث، فاقرأ بأم الكتاب وفي الأحاديث الأخرى لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب. وقالوا إن هذا الكلام خصص بالروايات والأحاديث الأخرى. وإذا أخذنا برأي الجمهور على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فهل تجب في كل صلاة؟ هنا تفصيل، هنا تفصيل. أما الإمام والمنفرد فتجب عليهم، فهي ركن في حقهم لا بد من قراءتها على الإمام والمنفرد. أما المأموم فاختلف فيه على أقوال، منهم من قال لا تجب عليه، فقراءة الإمام له قراءة لا تجب عليه مطلقة، سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية، فقراءة الإمام له قراءة. ومنهم من قال تجب عليه في السرية ولا تجب عليه في الجهرية، وهذا رواية عند الحنابلة، تجب عليه في السرية في الصلاة السرية في الظهر والعصر، ولا تجب عليه في الجهرية. والرأي الثالث وهو أنها تجب عليه في الصلاة السرية والجهرية، وهي ما يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين والمفتى به في عصرنا الحاضر، فهي تجب على المأموم سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية، ولا مخرج للأحاديث من تحريمها على المأموم، فتجب عليه حينئذ، ولكنه خشية الاعتراض للذين قالوا إن قراءة الإمام له قراءة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قالوا يقرأ أو يقرأ المأموم في سكتات الإمام. والسكتات ثلاث: السكتة التي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، وهذه لا خلاف عليها. والسكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة بعد أن يقول والقائلين والمأمومون يقولون آمين، يسكت الإمام، وهذه السكتة محل خلاف. والقائلون بوجوب قراءة الفاتحة يرون هذه السكتة، يرون هذه السكتة ليعطى المأموم فرصة ليقرأ الفاتحة، ولذلك قالوا تكون هذه السكتة بقدر قراءة الفاتحة. والسكتة الثالثة وهي قليلة جدا بقدر رد النفس، وهي إذا انتهى الإمام من قراءته تماما وأراد أن يكبر للركوع فيسكت إليها، يعني سكتة لطيفة بقدر ما يرد النفس. فالقائلون بوجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم يقولون يقرأها المأموم في سكتات الإمام، فإن لم يستطع فيقرأها بسرعة حتى ولو كان الإمام يقرأ في صلاته. هذا ملخص هذه المسألة والتي يسأل عنها كثيرا. فالراجح والله أعلم أن لا خلاف الإمام هو المنفرد في وجوب قراءتها، وأن من لم يقرأ في ركعة فتبطل هذه الركعة. أما المأموم فالراجح والله أعلم هو وجوب قراءة الفاتحة، فقواعد النصوص تدل على هذا. وبهذا يمكن الجمع أيضا مع النصوص الأخرى القائلة لقوله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لا تعارض بينهما، ذلك أن المأموم يحاول أن يقرأ في سكتات الإمام حتى ولو كان قبل قراءة الإمام. فاستقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. إذا عندنا هنا أمر الركوع وحتى تطمئن راكعا. الركوع هو لمن يهني المصلي ظهره من القيام بحيث يستوي ظهره ويضع يديه مفرجتي الأصابع قابضة على الركبتين، يضعهما قابضة على الركبتين مفرجتي الأصابع، ويكون ظهره مستويا هذا تمام الخضوع، وهو الأكمل. لكن لو لم يستوي ظهره وانحنى بناء كاملا او لو نزل ظهره فيتم الركوع، ولكن لا يتم له الكمال، قال حتى تطمئن راكعا. اذن هذا امر اخر وهو الطمأنينة للركوع. والطمأنينة للركوع اتفق فيها على امرين: الامر الاول طمأنينة عموما اتفق فيها على امرين الامر الاول هو الاتيان بالواجب القدر الواجب، مثلا في الركوع ان ياتي بالتسبيحه الاولى هذا هي الطمأنينة. والامر الثاني بقدر ما يستوي هذا يحس فيه الطمأنينة، لكن الصحيح والله أعلم أنه بما يأتي به الواجب. كانت الركوع يأتي بالتسبيحة الواجبة وهي التسبيحة الأولى، وإن كانت السجود كذلك، وإن كانت الجلسة بين السجدتين بما تستقي مفاصيل وأدي بالواجب رب الكلم وهكذا. ومنهم من قال مجرد اطمئنان المفاصل واستقرار، مجرد اطمئنان المفاصل واستقرارها، فهذا يجري في الطمأنينة. والصحيح والله أعلم أنه أن يأتي بالقدر الواجب من الذكر في هذا الركوع أو في غيره من المواجب التمسك. ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وهذا هو الصحيح، وهو الطمأنينة في الاعتدال بقدر ما تعود العظام والمفاصل إلى موضعها الطبيعي، فإذا عادت حينئذ واسترخت يكون حينئذ اطمأنت قائما. أما الذكر الوارد هنا فمستحب كما سيأتي في أحاديث أخرى. حتى تطمئن ساجدا، السجود المعلوم وصفته أن يسجد على سبعة الأعضاء المعروفة: أصابع رجليه ويديه وركبتيه وجبهته وأنفه، بحيث تكون أصابع الرجلين متوجهة إلى القبلة وهذا الكمال، وأن تكون اليدين حلوى المنكبين مضمومتين الأصابع غير مفترش يدين، غير مفترش يدين، كما ورد النهي بذلك عن الافتراش، لا تفترش افتراش السفر أو الكلب، وتكون ويمكن جبهته وأنفه من موضع سجوده، ويمكن جبهته وأنفه من موضع سجوده، فيكون سجد على أصابع الرجلين وسجد على الركبتين وسجد على اليدين على راحة اليدين، بحيث تكون مضمومة الأصابع متوجهة إلى القبلة غير مفرجة الأصابع حلوى منكبين، يعني بين منكبه بين الكتف وبين الأذن، بين الكتف وبين الأذن، ويكون غير مفترش ليديه كما ورد النهي بذلك، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، ويفرج بين عضديه وجسمه، يفرج بين عضديه وجسمه بقدر المستطاع، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون إننا نعرف سجوده صلى الله عليه وسلم ببياض ذنبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه مفرج العرض مع الجسم، يفرج عرضه مع الجسم بقدر المستطاع، فإذا كان مهموما وبجانبه ناس آخرون قد يؤذيهم بهذا فيفرج بقدر ما يمكنه هذا الافتراج، يضع عضده على الأرض، يضع ذراعه على الأرض، أما التجافي فيرفع عضده عن ملاصقة الجسم، لكن بحيث تكون قائمة والأصابع متوجهة إلى القبلة، ولكن إذا كانت مفهومة أولى والأمر واسع فيها، لكن كل ما كانت مفهومة أولى، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذه الجلسة التي بين السجدتين، ويفترش فيها رجله اليسرى ويجلس ويجلس بيديه عليها ويمسك رجله اليمنى، ويمسك رجله اليمنى وبقدر المستطاع تتوجه أصابعه تجاه القبلة، تتوجه أصابعه تجاه القبلة، إحنا عرفنا بحيث ترجع المفاصل وتسترخي إلى موضعها الأصلي في الجلسة. ترفع حتى تطمئن جالسا في المسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في كل ركعه من ركعات الصلاه، في كل ركعه من ركعات الصلاه. ومثل الروايات الاخرى فاقم صلبك حتى ترجع العظام، هذا يدل على الطمأنينة، يدل على وجوب الطمأنينة. فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مكانها. وإن كان الأحناف لا يرون الطمأنينة في الرفع إلى الركوع ولا في الجلسة بين السجدتين، ولذلك يشاهدون الجنود والباكستانيين ومن يأخذ برأي الأحناف لا يقيم صلبه من الركوع، مجرد أن ينام من الركوع يسجد حتى قبل أن يستوي واقف، ومثله في جلسة بين السجدتين. فعندهم خلاف الجمهور يرون الطمأنينة بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود. تدل على الطمأنينة رواية أحمد ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع الإمام، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى. طيب، قوله إنها لن تتم صلاة أحدكم يدل على أمر كبير، ما هو؟ هنا في رواية النسائي وأبي داود إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسلم الوضوء إلى آخره، قوله لن تتم صلاة أحدكم تدل على أمر كبير، ما هو؟ وأكمل الحديث جامع محل الفرق رواية أبي داود والنسائي رواية كاملة، لكن هنا اقتصر على موضع الشاهد أو موضع الفرق بين الرواية.
يجب أن يتم المسلم وضوءه، ولا
ينقص منه. لا تبطل صلاة يوشك الرجال، يعني يقال إذا صليت مرة أخرى فتصلي بهذه الطريقة، لا تطمئن ولا بد كذا ولا بد كذا، لأنه ماشي على مدى والمدى ماشي على دليل، فيكون هنا إرشاد ليس بمعنى لا يكون بمعنى إبطال الصلاة. الله الذي لا تنسى له الكتاب ثم اقرا ما تيسر معك من القران يعلم الطمانينه لا يرون لا يوقفون الصلاه في البلاد فيكون يكفي مجرد يعني لا يلزم اعاده المفاصل الى وضعها الطبيعي يكفي مجرد مجرد من السجود ويقولون موضع هذه الى الفاصل بين الركنين لو لم يذكر في هذه الكلمه الصلاه هذه الحديث اخرى وهي ان تكون في جهه القبله اليد في جهه القبله عدوى المنكب المنكب هو مجتمع عظم العظم مع الكتف ان تكون في جهه القبله عدوى المنكب هذا سيأتي من حديث الاتباع يعني ترجع أخذوا بأن فاصل طيب فيأتي مجرد يكون ما يعتدل لو يعتدل يسمى ركول يعني مجرد الاتيان يعني مثلا هذا بصوف واحد انحنى قليلا يقول هذا ركع يعني إلى أن يصل إلى ركبتين لا سواء طويل إلى أصل أحيانا ما يصل ويسمى ركوع وإن كان لا ترفع أيضا من فوائد الحديث تعليم والتربية في تعاليم الصلاة وغيره والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهنا الطريقة التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم هي طريقة التدريب ليتمكن هذا الرجل المسيء صلاته من معرفة الخطأ الذي أخطأ فيه، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقول من أول الأمر أنك أخطأ في كذا وكذا وكذا فأصلح صلاتك، لكن قد أرجع فصلي فإنك لم تصلي، أرجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، فدل على تعميم الطريقة في حسن التعليم، وهذا ينبغي على المدرسين أن يستخدموها استخداما جديا، وهو إذا كان الطالب متوسط مثلا الإدراك، متوسط الحفظ، متوسط الفهم، أن يركز عليه بمثل هذه الطريقة، سواء كان التدريس قولي مجرد قولي أو في طرق عملية مثل الصلاة وغيره، فإذا كان قولي مثل قراءة القرآن وأخطأ في الآية يقول أعد، وأخطأ في الآية يقول أعد، وأخطأ في الآية يقول أعد، خلاص هناك أتى بحواس كلها لأجل أن يدرك الخطأ، فمجرد ما يعلمه الخطأ حينئذ يدركه ولن يخطئ في مرة أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ركز أهمية التدريب في التعليم ثم عملية التكرار في موضع الخطأ، وهذا مهم لأن الفهم كثيرا ما يلد، ويفهم السامع من المتحدث أو من المتكلم أحيانا فهما آخر، فإذا رد العبارة مرة وردها مرتين وردها ثلاث مرات حينئذ يعني تركز الفهم وندى في فهمها يرجع، إذا ندى في فهمه يرجع، ومثله طرق التعليم الأخرى وبخاصة في مجال الأحكام، لأن كلمة يجوز وكلمة لا يجوز الفارق بينهما إلا فقط، فلو قال لا يجوز كذا قد يتبادر لذهن القائل يجوز، ولذلك ترى نقاشات وصراعات كلامية بين العوام. سمعت في نوع على الدرب يجوز والآخر يقول سمعت لا يجوز. والعلم في مهنة إن قال هذا المتحدث مرة واحدة فرد الفهم من يجوز إلى لا يجوز أو العكس أو غيرها من الكلمات التي ينبغي للمدرس أو المعلم أو الملقي الكلمات أو غيره أن يتأنى بحيث تدرك من الإدراك الكبير وإن كررها بقدر نوعية السامعين كان أولى. مثلا في الابتدائي يكرر أكثر، في المتوسط والثانوي أقل، في الجامعة أقل، لأن الإدراك كبر حينئذ. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته تكرار الأمر حتى بالكلام، كما أخبرت عائشة وأخبر أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلمة ثلاثة، بل يكرر السلام أحيانا ثلاثة حتى يفهم منه الفهم الصحيح. أن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يعطي فعله قاعدة عليه الصلاة والسلام في تعليمه لهذا المسيء. لاحظ أنه في هذا الحديث اقتصر على الأركان في تعليمه للمسيء، فيؤخذ من هذا تقديم الأهم فالمهم في الدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره والتربية. يبدأ بالأهم فالمهم ويقاس على هذا كثير. فلو كان الإنسان لا يصلي ويدخن ويسفل ثيابه ويتكلم بكلام بذيء ويرتكب كثير من المنكرات، يبدأ معه في الأهم في أمر الصلاة حتى يتقنها، ثم تأتي الأهمية الأخرى التي بعدها وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا بدأ بالأهم فالمهم. ما تأتي لشخص لا يصلي ويشرب الخمر ويشرب الدخان ويصفي ثيابه ويحلق لحيته وتحدث عن حلق اللحية أو عن إسبال الثياب وهو لا يصلي، خرج من الإسلام بفعله هذا. ركز على الأمر الكبير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعد معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فإذا جئتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله أفترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، ثم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله أفترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراءهم. بدأ بالأهم فالمهم. فإذا كان قلب هذا السامع استوعب الكلام الذي تقوله حينئذ تنتقل بعده إلى ما هو إلى ما بعده في الأهمية وهكذا. ومثله في تربية الأبناء وفي تعليم الطلاب وتدريسهم وفي بعض الناس وفي حكي الحديث معهم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الميدان وفي غيره. تبدأ دائما بالأهم فالمهم إلا بحالة واحدة تقريبا، وهو أنه لما يبقى أمر عام في المجتمع ويصبح ضاربة من الضوارب حينئذ يجب التركيز عليه، لأن المعصية إذا ظهرت وتفشت كانت كفيلة بإنزال العقوبة على العامة والخاصة، فحينئذ تنكر ولو كان هناك عند بعض الأفراد ما هو أكبر منها، مثل لما يتسلط الأعداء على وضع المرأة المسلمة أو يتسلط الأعداء على وضع الصلاة أو يتسلطون على التعليم أو يتسلطون على وضع معين، فهذا ولو كان في بعض أفراد المجتمع من هو مقصر فيما هو أهم منه، لكن لما يصبح الأمر ظاهرا من القواعد مثل الدش مثل غيره من المنكرات ترك الصلاة التهاون بها وغير ذلك يركز عليه تركيز كبير. وهذا معنى في أمر الدعوة مهم. لماذا؟ لأن الأمر إذا تفشى وأصبح منكرا ظاهرا عاما عند الناس ولم ينكروه كان سببا من أسباب إنزال العقوبة على المجتمع بأسره على العامة والخاصة، فيجب إنكاره حينئذ ولو كان في بعض أفراد المجتمع من هو فاعل لمنكر أعظم منه. إذا القاعدة هي تقديم الأهم فالمهم، يعني الأمر الأكبر فالأصغر منه، وهذه القاعدة التي يجب أن نستمر مع المعلم والداعية والأمر بالمعروف وغيره إلا لما يتفشى منكر من المنكرات، ولو كان في عين بعض الناس أنه صغير، لأن المنكر إذا تفشى ولم ينكر كان سببا لعموم العقوبة. امرأة كرجل في هذه الأفعال، ولا تختلف على الرجل في هذه الأفعال تماما. وعدم صفة الاستواء هنا حتى يعود كل فقار، الفقار جمع فقر، جمع فقر، حتى يعود كل فقار من فقار الظهر، من فقار الظهر إلى مكانه، يعني حتى يعتدل قائما، معنى حتى يعتدل قائما. إذا سجد وضع يديه، طيب كيف يضعهما؟ قال غير مفترش، غير مفترش فراش سبع الكلب، فلا يفترش يديه ولا قابضهما، ولا قابضهما، لا يقبض يديه ولا أصابعه، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، هذا مضى معنا قبل قليل. وهذه صفة الكمال، وهذه صفة الكمال، فلو لم يستقبل بأصابع رجليه القبلة وسجد على مجرد الأصابع دون أن يستقبل بهما القبلة، أو لم يجعل يديه حذرا من كفيه في السجود، أو افترش مثلا، كل هذا يصح مع السجود، ولكن خالف صفة الكمال، خالف صفة الكمال. قال وإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى، المقصود في ركعتين يعني في التشهد الأول، في التشهد الأول، ويشمل الصلاة إذا كانت ركعتين كالسنة مثلا أو كصلاة الفجر أو صلاة الجمعة. إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، يعني يجلس يجعل رجليه على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى بحيث تستقبل أصابعه القبلة، أصابع رجله اليمنى تستقبل القبلة. وإذا جلس في الركعة الأخيرة في التشهد الأخير الصلاة إذا كانت رباعية أو ثلاثية قدم رجله اليسرى عن موضع الجلوس السابق، الجلوس السابق يضع كليتيه على رجله، على باطن رجله اليسرى، الآن يقدم رجله اليسرى قليلا ويجلس على الأرض، يمكن اليدين من الأرض ويمسك الأخرى التي هي اليمنى ويقعد على مقعدته، وقعد على مقعدته. هذه صفة الجلوس التي ذكرها في هذا الحديث. أنه ذكر هنا من الصفات المستحبة والكمالية أكثر مما ذكر في حديث المسيء صلاته. الذي بعد قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره. قال رواه مسلم وفي رواية لأن ذلك في صلاة الليل. الحديث رواه مسلم ولا يحتاج إلى الكلام في إسناده. وذكره المصنف هنا مختصرا قليلا. قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان كل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا انت واهدني باحسن الاخلاق انه لا يهدي باحسنها الا انت وصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هذا هو كمال الدعاء. قال كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي، قام إلى الصلاة قبل الصلاة ولا بعدها؟ بعد الدخول فيها أو بعدها؟ بعد الدخول، يعني هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح، هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح. هو قبل قليل في حديث المسيح كان إذا قام إلى صلاته إلى آخره. توجهت وجهي، يعني توجهت لعبادتي بوجهي إلى الله سبحانه وتعالى، وأخلصت هذه العبادة لله جل وعلا الذي فطر السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين حنيفا مسلما، حنيفا مسلما. الحنيف هو عدم الميل من الحق إلى الباطل، فأنا مستقيم على الحق ومسلما مستسلما لله عز وجل منقادا إليه. وما أنا من المشركين أيضا تأكيد على أنني مسلم. ثم قال: إن صلاتي ونسكي، صلاتي المعروفة، ونسكي ذبحي، ومحياي ومماتي، جميع ما يتعلق في أعمال الحياة والممات. أنت اللهم أنت نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني مخلصا في كل ذلك لله رب العالمين. اللهم أنت الملك، الملك المالك لكل شيء، وهو إذا أطلق الملك معرف هو الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت، ألا إله نبي، وإلا أنت إثبات نبي جميع المعبودات كلها. إلا أنت فأنت المستحق وحدك للعبادة، أنت ربي المالك لي الخالق لي المتصرف بي، وأنا عبدك يعني أعبدك. والإضافة في العبودية إضافة تشريف هنا لهذا العبد، حيث إنه أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. ظلمت نفسي بما أخترق من الذنوب التي أعلمها والتي لا أعلمها، ولذلك قال: فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا تبرير، لأنه لا يغفر الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: اللهم اهدني لأحسن أخلاقك لي، والشر ليس إليك، فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى من خير أو شر، ولكن من الأدب ألا يضاف الشر إلى الله سبحانه وتعالى. تباركت وتعاليت، يعني تعاظمت وتباركت من البركة، وهي الكثرة وارتفاع الشأن والقدر. أستغفرك وأتوب إليك، أطلب المغفرة من الذنوب منك وحدك. هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح سنة، وعرفنا أنه سنة من أي شيء. ما وجه الدلالة؟ نعم، لم يذكر في حديث المسلم صلاته، فدل على أنه سنة. قال: وفي رواية الله: إن ذلك في صلاة الليل، إن ذلك في صلاة الليل، يعني أن هذا الدعاء دعاء الاستفتاح في صلاة الليل. الصحيح والله أعلم أنه ليس في صلاة الليل فقط، بل يجوز في هذه الصلاة في صلاة الليل، ويجوز في غيرها، لأنه ورد أيضا أنه إذا قام إلى المكتوبة، ورد في بعض روايات الحديث أنه إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء، ثم فتكلم، فدل عليه أنك إذا أردت يعني القيام للصلاة فأسبق الوضوء فابدأ. قال هنا: إذا كان إذا قام إلى الصلاة قال كذا، فهو قام إلى الصلاة يقول هذا في قول يدعو به. جميع التكبيرات تكون مصاحبة للفعل، يعني في الفاصل بين الفعل الأول والثاني. من أخطاء بعض الأئمة أنه مثلا إذا ركع كبر بعد ما يقع، والصحيح أنه في المسافة بين القيام وبين الركوع يكبر، ومثل السجود يكون مصاحبا الله على مقدم وحدث على الأرض هي مر بارك هذا الطالب الحديث أنا نبدأ على هذا الحديث نطلق على حديث من غيره صورة حادث الشاق سبحان